ثم قال المؤلف باب الذكر والدعاء، يعني انتهى رحمه الله بذكر الاخلاق محاسنها ومساويها، ثم ختم كتابه بهذا العنوان العظيم الذكر والدعاء. الذكر باللسان بكسر الذال، وبالقلب بضم الذال. فإذا كان بمعنى التذكر فهو بضم الذال. نعم، تقول نسيت فلانا بعد الذكر، هذا ايش؟ ذكر ايش؟ ذكر القلب. ولا تقول بعد الذكر، لان الذكر هو قول اللسان كما ذكره اهل اللغه. وقيل انه يجوز الكسر في المعنيين جميعا، يعني يجوز ان تجعل ذكر القلب بالكسر وذكر اللسان بالكسر، اما ذكر اللسان فلا يقال بالضم. فصار عندنا الان ذكر اللسان بايش؟ بالكسر، ذكر القلب بالضم. هذا هو الافصح، وبعض علماء اللغه يقول لا يجوز غيره، ولكن بعضهم قال انه يجوز الكسر ايضا. وما المراد بالذكر؟ المراد بالذكر ذكر الله عز وجل. ثم اعلم ان ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، اذا متعلقه ايش يا محجوب؟ ثلاث: القلب واللسان والجوارح، واهمها ذكر القلب. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. قلبه، ولم يقل من اغفلنا لسانه او جوارحه، قال قلبه. ولذلك يكون الذكر باللسان والجوارح دون القلب قصورا بلا لب. تجد اللسان لا يزداد به ايمانا ولا ينتفع به ذلك الانتفاع، لكن اذا اجتمع ذكر القلب واللسان والجوارح فهذا اعلى الايمان. فعليك يا اخي ان تذكر الله تعالى دائما بقلبك، احرص على ان يكون قلبك حاضرا عند الذكر باللسان والجوارح. الذكر باللسان هو قول اللسان وهو معروف: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الذكر بالجوارح العمل بطاعه الله، العمل بطاعه الله يسمى ذكرا. قال الله تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وايش؟ ولذكر الله اكبر، ذكر الله بهذه الصلاه اكبر. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. وهذا امر بالسعي الى الخطبه وهي من ذكر الله والى الصلاه ايضا. طيب، إذن الذكر يكون بإيش؟ في القلب إيش؟ واللسان والجوارح. لكن إذا ذكر إخلال الجوارح والذكر صار خاصا باللسان، واضح؟ إذا يعني مثلا ذكر الصلاة وبعدها ذكر، مثل: فإذا قضيتم الصلاة إيش؟ فاذكروا الله. فجعل الذكر بعد القضاء من الصلاة، فنقول هذا المراد بالذكر هنا الذكر، ذكر اللسان المعروف: سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه ذلك. والدعاء، الدعاء في الحقيقة هو دعاء الرب عز وجل. نعم، ذكر القلب تذكر الإنسان، التفكر مثل في آيات الله ذكر القلب. عندما تقول لا إله إلا الله تفكر في معناها، هذا ذكر القلب، يعني حضور القلب عند ذكر اللسان أو ذكر الجوارح هذا ذكر القلب. وقد لا يكون هناك ذكر لسان أو جوارح، لكن ذكر القلب كالتفكر في خلق السماوات والأرض وآية الأرض. طيب، الدعاء دعاء الله عز وجل، ودعاء الله تعالى يكون بلسان المقال وبلسان الحال، بلسان المقال وبلسان الحال. فإذا قلت اللهم اغفر لي فهذا ايش؟ دعاء بلسان المقال. وإذا قرأت القرآن فهو دعاء بلسان الحال، لأن القارئ القرآن ماذا يريد؟ يريد الثواب. فكأنه يقول بلسان حاله اللهم أتبني. ولهذا نقول الدعاء عبادة والعبادة دعاء، صح؟ الدين دعاء والدعاء دين. ما دخل قلوب. اسمع، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. قال ادعوني، ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على ان الدعاء عباده. والدعاء دين، والدين او من الدين. قال الله تبارك وتعالى: واذا غشهم موت كالظلل ايش دعوا الله مخلصين له الدين. هل هم يركعون ويسجدون؟ لا، يسالون الله تعالى ان ينجيهم، فسمى الله دعاءهم دينا. اذن الدعاء من الدين، والدعاء من العباده، والعباده دعاء، والدين دعاء، لان كل انسان يدين الله او يدين لله، انما يريد ايش؟ الثواب. فهو داع بلسان عجيب، بلسان الحال، هو داع بلسان الحال. لكن إذا ذكر الذكر والدعاء فهنا يفترقان، يكون الذكر ما أشرنا إليه أولا، والدعاء دعاء السؤال بلسان المقال، أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. واعلم ان الدعاء هو اظهار العبد افتقاره الى الله عز وجل واستغاثته به واعتماده عليه، فهو في الحقيقه يمثل حقيقه العبوديه، وان الانسان مضطر ومفتقر الى ربه. ولهذا كلما اشتدت الحاجه اليه كان الإنسان إلى ربه أخبث وأطوع، لأنه يعلم أنه لا ينجيه إلا الله عز وجل. لكن له شروط وآداب، فمن شروط، من أهم شروطه، أن يكون الإنسان معتقدا أنه عاجز عن حصول مطلوبه إلا بالله، يعني أن يعرف أنه عاجز مفتقر إلى الله غاية الافتقار. أما أن يدعوه وهو يشعر بأنه مستغن عن الله فهذا لا يجاب. وكيف يجيب الله عز وجل شخصا يدعو الله وهو يرى أنه غير محتاج إلى الله؟ هذا غير ممكن. ثانيا، أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب سؤاله، بل هو قادر على إجابته. ولهذا لو دعا وهو يشك هل يجيب الله دعاه أم لا، لا يجاب. وفي الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الثالث، أن يتجنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة. واستمع إلى الحديث العظيم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل يا أخواننا جمع أسباب الإجابة وهي إطالة السفر، والثاني أشعث أغضب مهتم بالعبادة دون هندام نفسه، يمد يديه إلى السماء ومد يديه من أسباب الإجابة يقول يا ربي يا رب، يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته التي بها يكون الخلق والتقدير والأمر والتدبير، ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لذلك لأنه كان يأكل الحرام يشرب الحرام يتغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الشرط الرابع أن لا يدعو بإثم، فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب. لو سأل ما لا يمكن شرعا فإنه لا يجاب. لو سأل أن الله يجعله نبيا، مسكين ما رضي أن يكون عالم، اللهم اجعلني نبيا، يجاب أو لا يجاب؟ لا يجاب. لو سأل أن يجمع الله تعالى بين النقيضين، يجاب أو لا؟ لا يجاب. وكلاهما مبعث، الأول الذي سأل ما لا يمكن شرعا، والثاني الذي سأل ما لا يمكن عقلا وقدرا، هذا أيضا اعتذر. فمن شرط إجابة الدعاء أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وإن شئت فقل أن لا يعتدي في دعائه، وهذا أعم وأشمل لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وللدعاء آداب، للدعاء آداب كثيرة، منها رفع اليدين عند الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فقوله أن إذا رفع إليه يديه يدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، إلا في المواطن التي جاءت السنة فيها بعدم الرفع، إما صريحا وإما ظاهرا، فهنا لا فرق، إما صريحا وإما ظاهرا. فالصريح كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة، فإن الرسول كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو أجيب أو يستصحى. ومن ذلك أيضا الدعاء في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في دعاء الصلاة، لا في دعاء الاستفتاح وهو قولها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولا في التشهد لا يرفع يديه، إلا في القنوت فإنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عليه، كان يرفع يديه إذا قنت لقوم أو على قوم، ومع ذلك فإنه لا رفع على اليدين في الصلاة في الدعاء. طيب، وإما ظاهرا مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من جسد الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن ظاهر الحديث أنه كان لا يرفع يديه. فالمهم أن الأصل في الدعاء ما هو رفع اليدين، إلا إذا وردت السنة بعدم الرفع ظاهرا أو صريحا فلا يرفع. قول المصلي بعد السلام استغفر الله هذا دعاء، لكن هل كان الرسول يرفع يديه؟ نعم، ظاهر السنة لا رفع، لأن الذين يصفون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولون إنه يرفع يديه عند الاستغفار. من آداب الدعاء ألا يخص الإمام نفسه بالدعاء، بالدعاء الذي يجهر به ويؤمن عليه الناس. في دعاء القنوت، قنوت الوتر، لا يقول اللهم اهدني فيما هديت، مع أن الوارد في السنة الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن اللهم اهدني، لكن الإمام لا يقول اللهم اهدني. وقد جاء في الحديث إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خانهم، يعني المأمومين، لأنك أن تقول اللهم اهدني والناس يقولون يؤمن على إيش؟ على دعاء النفس. فإذا كان وراءكم الناس يقول اللهم اهدنا كما هديت وإلى آخر. فمن الآداب أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا كان الدعاء مما إيش؟ مما يشرب. ولهذا جاء الدعاء في الفاتحة بلفظ الجمع اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد استشكل بعض العلماء قال كيف يكون الدعاء بلفظ الجمع ولفظ الجمع للمفرد يدل على ايش؟ التعظيم، والداعي في مقام الذل ليس في مقام العظمه. ولهذا علم النبي عليه الصلاه والسلام الحسن دعاء القنوت فقال اللهم فكان الحكمه والله اعلم ان هذه السوره سوف تقرا من المسلمين عموما، فيكون الذي يقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم مستحضرا انه يدعو لمن؟ للمسلمين عموما، ولا سيما اذا كان اماما، لانه لو كان اماما وكان لفظ الايه اهدنا الصراط المستقيم صار في هذا اختصار، مع انه يدعو للعموم. انتهى الوقت. كنا